قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 48 بعد 100: من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه يسقط به. وإن عندكم أدلى، نعم أدى، أدلى هذا الصحيح. وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأبي معه. من أدلى بوارث، يعني أدلى بوارث يرث بسبب هذا الوارث، قال وقام مقامه في استحقاق إرثه، في استحقاقه إرثه، يعني إذا مات هذا الذي أدلى به يكون يقوم مقامه يرث نفس الإرث، يرث نفس الإرث يسقط به، يعني يحجبه. الأب مع الجد، الأب مع الجد، الجد أدلى من جهة الأب، يعني من جهة ابنه، فإذا وجد الأب لا يرث الجد، وإذا لم يوجد الأب سيرث الجد. والصحيح أن الجد كالأب في كل شيء، بمعنى أنه يحجب الأخوة على الصحيح. قام مقامه في استحقاقه، في استحقاقه إرثه يسقط به، أي يحجبه. ابن الابن مع الابن، ابن الابن يقوم مقام أبيه في باب الإرث، لو مات شخص وليس له إلا ابن يرث الابن المال كله، لو مات شخص وليس له إلا ابن ابن يرث ابن الابن المال كله. إذا وجد ابن الابن مع الابن هنا يحجب ابن الابن فيسقط فلا يستحق شيئا. قلت ذلك أبناء الأعمام مع الأعمام، أبناء الإخوة الأشقاء ولأب مع الإخوة الأشقاء وأب. قال أدل، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. يقول أدلى به يعني هو السبب، يعني سبب إرثه أنه أتى عن طريق هذا الوارث، لكنه قال ولم يسقط به، قال ولم يرث ميراثه، يعني ميراثه يختلف عن الميراث من أدلى به، ميراثه يختلف عن ميراث من أدلى به. قال لم يسقط به، لم يسقط، يقول لا يسقط. ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم، أولاد الأم مع الأم، الإخوة لأم كما تعلمون أنهم يرثون مع الأم، يرثون مع الأم إذا لم يوجد الفرع الوارث ولا الأصل الوارث. أولاد الأم يدلون مع الأم لكنهم لا يرثون ميراث الأم، لا يرثون ميراث الأم، بمعنى أن الأم تارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ السدس. الأخ لأم يرث السدس ويرث، يرثون الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، لكنهم هم لا يرثون، لا يقومون مقام الأم، إنما هم يرثون من جهة كونهم إخوة لأم. فإذا وجدوا أدلوا بالأم لا يسقطون. لماذا يسقطون؟ لأنهم لا يرثون، لا يقومون مقام الأم، إنما يرثون من جهة الأم، لهم ميراث مستقل ليس له علاقة بالأم، فيرثون ولو كانت معهم الأم. شخص مثلا توفي وله أم وإخوة لأم وإخوة أشقة، إخوة لأم وإخوة أشقة، الأم سترث السدس، الإخوة الأم سنعطيهم الثلث، سنعطيهم الثلث، الباقي للإخوة الشقة تعصيب. لكن لو كان عندنا معهم إخوة أشقة وأبناء إخوة أشقة، أبناء الإخوة الشقة هنا لا يرثون. لماذا؟ لأنهم أدلوا بالإخوة الشقة ويرثون ميراث الإخوة الأشقة فيسقطون فهم محجوبون. يعني من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي محل خلاف والخلاف فيها قوي، إذا وجد الأولاد لأم وكانوا محجوبين، محجوبين يعني لا يرثون، هل يمنعون الأم الثلث أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنهم يمنعون الأم الثلث، وبعض العلم يرى أنهم لا يمنعون الثلث، إنما تمنع الأم من الثلث لأجل المشاركة في الميراث، فإذا كانوا لا يشاركون يأخذون الثلث. ورأي الجمهور من جهة النظر من جهة الأثر أقوى، قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا عام. ومن يرى أنهم يرثون إذا كانوا محجوبين كشيخ الإسلام بعض المتأخرين، من جهة النظر قوي، يقول نحن منعناهم من الإرث لأجل أي شيء؟ قالوا منع، حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لجل شيء لهم سوف يشاركونها، سينقص الميراث. أما الآن هم لن يشاركوا الأم، فنعطيهم الثلث كامل، هذا من جهة النظر قوي. قال الجدة أم الأب معه، الجدة أم الأب، عندنا الجدة أم الأم، الجدة أم الأم، إذا وجد عندنا أم وجد عندنا أمها، لن ترث الجدة أم الأم. لماذا لا ترث؟ لأنها أدلت بالوارث، أدلت بالأم، وقامت وتقوم مقام الأم في استحقاق، هنا تسقط. لكن الجدة أم الأب، إذا وجدت عندنا جدة تدلي بأب مع وجود الأب، مع وجود الأب، شخص توفي وله أب وجدة، وله أب وجدة، سترث الجدة السدس، له جدة من قبل الأب، جدة من قبل الأب وأب، سترث الجدة السدس والأب سيرث الباقي تعصيبا. القاعدة 49 بعد 100، الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين في أحكام. الحق الثابت عندنا حق ويكون ثابت لمعين، لأناس معينين محصورين، يخالف الحق الثابت لغير معين في أحكام، يعني إذا كان الحق له أناس معينون له حكم، وإذا كان لا يجب على الشخص، أو هذا الحق لأناس لكنهم غير معين، يعني جهة كجهة مثل الفقراء على سبيل المثال، فهذه يقول إذا كان لفقير لزيد من الناس مثلا فقير له حكم، وإذا كان لا وصية مثلا للفقراء أو وقف مثلا للفقراء فهذا يختلف حكمه. منها أي من هذه الأحكام، من له وارث معين، له وارث سواء كان يرثه بالفرض أو بالتعصيب، ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، يعني ليس له أن يحرم عليه أن يوصي ولو أوصى بأكثر الثلث لا ينفذ إلا برضا الورثة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، يعني قال أراد أن يصدق بماله فقال لا، ثم بشطر ماله قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتكففون الناس. من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه. عرفنا أن الوصية تكون بعد الوفاة، لكن له أن يصدق بماله كله في حال حياته، له أن يوقف ماله كله، لكن الكلام على الوصية. ومن لا وارث له من ذوي فرض ولا عصب ولا رحم، أخبرنا الآن أن الذي يرثون ثلاثة، قال من ذي فرض، والفرض هو المقدر معروف أصحاب الفروض، قال ولا عصبة الذي يرث بغير تقدير، ولا رحم، الرحم هم الأقارب الذين لا يرثون لا بفرض ولا تعصيب، هذا الرحم المقصود بها في باب الإرث، الرحم في كل باب في حسبه، لكن إذا قالوا من ذوي الأرحام أو إرث ذوي الأرحام يقصدون من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب. هل له أن يوصي بماله كله أم لا على روايته؟ يقول شخص له وارث معين، له أبناء، له بنات، له أعمام، لهم أخوان، ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ويقع هذا في بعض الأحيان، أناس لا ليس له مثل لا ليس له وارث، أو له زوجة، له أبناء عم أو أبناء إخوة أو إخوة، تجد يحاول أن يجعل هذا المال ألا يصل لهؤلاء، فيحاول أن يوجد وسيلة حتى لا يصلهم هذا المال، قل ليس لك ذلك. لكن إذا لم يكن له أحد، ما الذي سوف يرثه؟ قال ليس له وارث من ذي فرض ولا عصب عرفنا ولا رحمة، فادنا أن ذوي الأرحام يرثون، وهذا هو الصحيح لقول ربنا تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، وكونهم أولى أقرب فيقدمون على غيرهم، لأننا لو لم نورث ذوي الأرحام سنجعل المال في بيت مال الإرث في بيت مال المسلمين، وذوي الأرحام اشتركوا في أمرين، في كونهم يدخلون في مال بيت مال المسلمين، وأيضا كانوا أقرب فكانوا أولى من غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. فالصحيح أن الأقارب من ذوي الأرحام مقدمون على بيت مال المسلمين، ولا رحمة، هل له أن يوصي بماله كله؟ على روايتين، يعني عند الحنابلة على روايتين، من ليس له وارث له أن يوصي بماله كله ولا يلزم أن يدخل المال بثمن المسلمين، ومن منع يقول أن الوارث بيت مال المسلمين فليس له أن يوصي. والصواب الجواز. علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بعلة، قال إنك إن تذر ورثتك، ويقصد هنا بالورثة للمعينين، لأنه قال ولا يثرني إلا بنت، وإن كان رزق بعد ذلك بأولاد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء فسترث البنت وعصبته خير من أن ترثهم حالة تكفف الناس. وإذا كان الشخص ليس له ورثة، هذه العلة التي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بأكثر من الثلث غير موجودة في شخص ليس له وارث. قال والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها. والأموال، مر بنا مرارا أن المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة التي يجهل ربها أي صاحبها، مثل وديعة، ودع الشخص وديعة ثم ذهب الشخص ولم يأتي ولا يعرف، هذا يحصل في بعض الأسواق، يأتي مثلا رجل أو امرأة ويعطي عند صاحب الدكان وديعة ثم لا يراه، يجهل ربها أو يعلم لكنه أيس منه. بعض الأحيان يكون للبقال مثلا دين على الشخص، يعلم أن البقال فلان، لكن هذا البقال انتقل إلى بلد ثاني أو رجع إلى بلده وأيس من معرفته، أو يكون الشخص سرق ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعرف المسروق منهم، أو يعرفهم لكن لا يعلم أين هم وأين ورثتهم. فهنا يقول الأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، يتصدق بها بنية صاحبها، لكن لو رجع كما مر بنا هو بالخيار، أي المتصدق عنه إن شاء أن يمضي الصدقة يكون باب التصرف الفضولي، وإن أبى فيكون الأجر للمتصدق ويرجع بماله. قال بخلاف ما علم ربها، المعلوم ربه ليس الشخص يتصدق بها، لكن لو تصدق بها نرجع إلى تصرف الفضولي. عندك وديعة لزيد، ليس لك تصدق بهذه الوديعة إلا بإذنه، لك لزيد في ذمتك مال، ليس لك أن تصدق بهذا المال إلا بإذنه وإن كان متوفى بإذن ورثته. ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض، قد تجد مثلا يتساهل في أموال الناس، يأخذها بغير حق ولا يحب أن يعلموا أنه أخذ المال منهم بغير حق، فماذا يصنع؟ يقدر هذه الأموال تصدق بها، قال ليس لك ذلك. بعض الناس مثلا قد يسرق، قد يختلس من أناس ثم يتوب بعد حين، يقول الآن عندي مثلا للناس 10,000 ويعرفهم بأعيانهم، يقول أريد أن أتصدق عنه، يقول ليس لك ذلك. قال مات، يقول ترجع إلى ورثته، قال يقع في علي حرج، ليس لك ذلك. لكن في هذا الزمان قد يكون الأمر أخف، يمكن أن يودع في حساب هذا الشخص مبلغ من المال يتعرف على حساب ويودعه. وعلى كل حال ليس له أن يتصدق إلا بإذنهم أو بإذن الورثة. فلو تصدق وهو يعرفهم هل تبرى ذمته؟ لا تبرى ذمته. وإن مات من لا وارث له وعليه، قال وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل؟ مر بنا أن الورثة يقومون مقام مورث في الدين المؤجل، فالورثة معينون، لكن الشخص مات وليس له وارث إلا بإثم المسلمين، عليه دين مؤجل هل يحل أو لا؟ على الخلاف في هذه القاعدة، من رأى أن الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين قال يحل، ومن رأى أنه حق سواء كان لمعين أو لبيت المسلمين قال لا يحل. والصواب أنه لا يحل، هذا الأصل، لكن لا يضيع حق الداعي إذا أمكن توثيق الدين، بحيث أنه متى ما حل الدين وجد من يقضي هذا الدين سواء من بيت من المسلمين أو غيره لا يحل. وإذا كان لا يخشى من ضياع المال فيكون الدين حالا. ومنها أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة، المال المستحق لغير معين يعني لغير معينين كالفقراء في باب الزكاة، كطلبة العلم مثلا في باب الوقف أو الوصية، مستحق لغير معين يعني لجهة، لا يقف أداؤه على مطالبة، يعني ما يجب أداؤه حتى يطلبوه لأنه لغير معين. قال ولا وكيلهم، يعني ولا من يقوم مقامهم كالزكاة. الزكاة من وكيل مثلا المستحقين؟ هو من يبعثه الحاكم أي الساعي، هو وكيل مصارف أهل الزكاة سواء كانوا فقراء أو بقية المصارف. يقول ما يتعلق بالمال إذا كان لغير معين يجب على الشخص متى ما حل الواجب أن يوصله إلى أهله، سواء كان زكاة أو كان وصية أو كان وقفا. ونأخذ منه فائدة أن المال المستحق لمعين يختلف، لزيد دين في ذمتك الأمر لا يخلو من حاله، يعني دين مؤجل لكن غير مؤقت بوقت، فهذا لا يجب أداؤه إلا بالمطالبة. أتت لزيد من الناس وقلت يا زيد أقرضني 1000 ريال فأقرضك، ولم يذكر الوقت وقت القضاء، فهذا لا يجب الأداء إلا بالمطالبة. لو أتى زيد وقال اقضني ديني هنا وجب مع القدرة. الحالة الثانية أن يحد وقت، كان يقول تقول أقرضني مثلا إلى شهر، أو يقول أقرضك وتعطيني ترد القرض بعد شهر. ما الحكم هنا؟ إذا كان موقت بوقت فيجب رد الدين من غير المطالبة، لأن التوقيت بدل المطالبة. القاعدة 50 بعد 100، تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة، منها مسألة الأيمان وهدية المقترض قبل الوفاء، وهدية المشرك لأمير الجيش لا يختص به، وهدية العمال، وهدية لمن يشفع له عند السلطان. تعتبر الأسباب في عقود التمليكات، يعني السبب الذي جعل الشخص يملك. قال كما تعتبر في الأيمان أي في الحلف. الحلف الأصل أن اليمين ترجع إلى نية الشخص، إذا كان ليس له نية نقول نرجع إلى السبب الذي جعل الشخص يحلف. مثلا لو أن شخص حلف مثلا قال والله لا أركب هذه السيارة لأن هذه السيارة لزيد وزيد يمن عليه، لو ركبها حلف، لكن لو بعت هذه السيارة واشتراها ابنه لا يحلف، لأن السبب الذي جعله يحلف هي منة زيد، فحينما اشتراها ابنه لا منة من الابن. فهذا معنى قوله السبب، فاليمين ننظر إلى السبب. قال مثلا لزوجته حلف عليها ألا تذهب لجارتنا فلانة لأن فلانة يقدح في دينها، فلو ذهبت إليها يحلف، لكن لو أن فلانة تابت وأصبحت من الصالحات لو ذهبت إلى فلانة لم يحلف، لأن السبب الذي جعله يحلف هو فسق هذه المرأة، والآن المرأة ليست فاسقة صالحة فلا يحلف. هذا معنى قول كما تعتبر في الأيمان. قال منها مسألة العينة، منها مسائل العينة. العينة مأخوذة من العين، أي أن العين ترجع للشخص. العينة أن يشتري السلعة مؤجلة، أن يشتري السلعة مؤجلة ثم يبيعها بأقل من قيمتها حالة، هذه مسألة العينة. تشتري من كتاب بـ20 مؤجل ثم تبيعه علي بـ15 حالة، هذه مسألة العينة. إذن حاصل الأمر أنك أخذت مني 15 ريال ستعطيني 20، 15 حالة بـ20 مؤجلة، هذا هو الربا، لكن جعلنا الكتاب حيلة للتوصل إلى الربا. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فمسألة العينة السبب لجعل الشخص يبي يشتري ويبيع هو الحصول على المال، الحصول على المال، فلا فرق بينها أن يأخذ الربا صريحا أو أن يجعل واسطة كالكتاب بينهما، كما قال ابن عباس درهم بدرهم بينهما حريرة. وعندنا عكس مسألة العينة، وهذا تحصل عكس مسألة العينة، عنده سلعة فيبيع هذه السلعة بنقد، يبيع هذه السلعة بنقد ثم يشتريها مؤجلة بأكثر مما باعها. وهذا يحصل الآن في تعامل بعض الناس مع البنوك، لعنده مثلا عمارة، عنده بيت، ماذا يصنع؟ يذهب ويكتب البيت مثلا باسم زوجته، يكتب البيت باسم زوجته ثم يذهب إلى البنك ويقول لهم فلانة عندها عمارة أريد أن أشتريها منكم، فماذا يصنع؟ يذهبون لفلانة تبيع عليهم فلانة مثلا البيت ب200,000 حالة، فيملك البنك البيت شروه مثلا ب200,000 حالة، فيقول أنا أريد أن أشتري منكم، فيشتري منهم بكام؟ 300 مثلا مؤجلة، البيت حقق له وليس لفلانة. إذن هذه حكم العينة، لكن تكون بعكس مسألة العينة، فيقول هذا بيع محرم ولا فرق بينك أن تذهب إليهم تقول أعطوني 200,000 مقابل 300,000، بل حينما يقول أعطوني 200,000 مقابل 300,000 مؤجلة أيسر، لأن هذه جمعت بين أمرين، جمعت بين الربا وبين مخادعة الله عز وجل. والصورة الأولى لا تكون صريحة من غير مخادعة، لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من يخادع الله يخدعه. منها مسائل العينة، لكن لنعلم أن العينة وعكس العينة يشترط فيها أن تعود إلى نفس الشخص البائع، لكن لو اشتراها طرف آخر ثم رجعت للشخص مرة ثانية جاز، لأن في مسألة العين وعكسها ما حصل مال مال، إنما هو الآن الشراء أصبح من طرف آخر، إذا الأصل الجواز اللي يكون هناك التحايل، أو لو اشتراها حالة بمثل ما باعها مؤجلة جاز لأنه لا يوجد هنا ربا، أو ربما تكون السلع تزداد فيشتريها حالة بأكثر مما باعها مؤجل جاهز. فالكلام على وجود شائبة الربا، إذا وجد شائبة الربا فهي محرمة، وإذا زالت الشائبة حلت. وهدية المقترض قبل الوفاء، هدية المقترض قبل الوفاء، عندنا نوع من أنواع الربا، ربا القرض، تعلمون الربا ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. ربا القرض تارة يكون باشتراط، تارة باشتراط، مثلا شخص يأتي لزيد بن أسلم يقول أقرضني 1,000 ريال، قال أقرضك 1,000 ريال لكن أريدك أن تعيرني السيارة اليوم، سيارتي متعطلة أريدك أن تعيرني السيارة ليوم أو يومين، هذا ربا. الآن أعطاه 1,000 ونقترض مثلا أجرة السيارة مثلا 100، فأعطاه 1,000 سيأخذ منه كم؟ 1,100. فإذا كانت الهدية أو المنفعة مشروطة فهي داخلة في باب الربا. عندنا إذا كانت غير مشروطة، إذا كانت الهدية مشروطة لا أشكال في كونها داخلة في باب الربا، لكن إذا كانت غير مشروطة أو المنفعة، طبعا كل هدية نقول منفعة أعم من الهدية، قد يهديه مثلا يقول لا بأس أعطيك مثلا أقرضك 1,000 ريال لكن تهديني هذا القلم أو تهديني مثلا هذا الجهاز أو تهديني هذا الكتاب، هذه ربا، أو تكون منفعة مثلا كالسيارة أو للسكن البيت أو غير ذلك. الحالة الثانية لا تكون مشروطة، وهذه لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون قبل الوفاة كما قال، يعني قبل أن يقضيها الدين، هذا هو الربا، هذا أيضا هو الربا، لأن حينما يعطيه قبل الوفاة كأنه يريده أن يؤخره، فكأنه قال الآن 100 مقابل مثلا 110 هدية ب10 لأجل أن يؤخره مثلا أسبوع أو شهر أو أكثر. فأبو بردة حينما أتى عبد الله بن سلام للمدينة فكان أتى من العراق، قال له رضي الله تعالى إنك بأرض الربا فيها فاشل، فإذا كان لك حق على شخص فأهداك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذ فإنه ربا، لأنه إذا أعطوه هذا الحمل يطالبه بأي شيء بالتأجيل، لم يطالبه الآن أن يأخذه حالا فتكون من باب الربا. الحالة الثانية أن تكون قبل الوفاء، أن تكون مع الوفاء أو بعد الوفاء، أن تكون مع الوفاء أو بعد الوفاء، هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما استسلف بكرا رد خيرا منه، حين القضاء رد خيارا رباعيا وقال إن من خياركم أحسنكم قضاء، أو لو كانت بعد القضاء افترض منه 100 فرد عليه 100 وبعد أسبوع أتى وأهداه مثلا 10 أو أهداه مثلا طعاما أو أهداه قلم جاهز، أو حين القضاء اقترض منه 100 ريال ورد له حين القضاء 110، ما الحكم؟ جاهز، لأن ليس هناك شائبات ربا، فسيحصل الآن التقابض وما زاد من باب الإحسان، إلا لو كان هذا معروفا عند الشخص أنه إذا اقترض منه أحد أنه لا بد أن يزيد، فالقاعدة كما تعلمون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ورد حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، والحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن الصحابة، وأهل العلم مجمعون في جملة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، على تفصيل في المسألة، لكنهم في الجملة مجمعون على أن القرض إذا جر نفعا فهو ربا. قال وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به، هدية المشركين لأمير الجيش، المشركين يقصد غير المسلمين، ويدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم. قال لي أمير الجيش لا يختص به، هدية المشركين لا تخلو من حالي. الحالة الأولى أن يكون المشرك غير محارب، يعني ليس هناك حرب بين المسلمين وبين المشركين، فالقائد والمسؤول إذا أهدي إليه فالهدية له، إذا كان ليست بسبب الوظيفة وسبب مثلا يكون قائد في الجيش. فذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى إليه ملك أيلة كان نصرانيا بغله برد، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وملكه. أيضا قصة اليهودية حينما أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسموم فأكل منها صلى الله عليه وسلم وأكل منها أصحابه. فإذا كان الكفار غير محاربين فالهدية للشخص بشرط ألا تكون بسبب أعماله. الحالة الثانية أن يكون الكفار محاربين، يفهم كلام الشيخ قال وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به أنها تقبل لكنها لا يملكها القاعد، هكذا الذي يفهم من كلام القاعدة. واللي يظهر والله أعلم أن هدية الكفار المحاربين لا تقبل، لحديث عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن رفد المشركين، والحديث عند الإمام أحمد وغيره وسنده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هدية عياض رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، وكان من قوم محاربين. فذلك أبو عبيد رحمه الله تعالى القاسم السلام قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نحوها أنه كان يقبل هدايا الكفار المحاربين، فيقال إن كان محاربا فليقبلها لا القائد ولا غيره، أما إن كان غير محارب فمن أهديت له الهدية يقبلها سواء كان قائدا أو غيره، وهي لمن أهديت إليه إلا إذا كانت بسبب كونه يعمل أو بكونه قائد. نرجع إلى هدايا العمال. قال وهدايا العمال، المقصود بالعامل كل من له يتولى ولاية عمل للمسلمين عامة، بمعنى كل موظفي الدولة، وأيضا يلحق بهم موظفو الشركات. إذا أهدي له بسبب عمله، إذا أهدي له بسبب العمل فهنا يحرم قبولها. وإذا قبلت هذه الهدية تدخل بإكمال المسلمين. إذا أهديت للشركة تدخل الشركة والله أعلم. تعلمون قصة ابن الكلبية حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطبته قال فليقعد في بيت أمه فينظر أهدي إليه أم لا. فإذا كانت الهدية بسبب الوظيفة، بسبب كنت موظف، كنت موظفا في قطاع عام أو في قطاع خاص، فهنا يحرم. لماذا؟ لأن الهدية قد تتخذ وسيلة للرشوة، فتكون هي هدية في الحقيقة لكنها في الواقع رشوة حتى يحابيهم، وهذا مشاهد. وهدية العمال وهديته لمن يشفع له عند السلطان، وهديته لمن يشفع له عند السلطان. حينما يقول السلطان قد يكون السلطان الحاكم، وقد يكون دون ذلك، يكون مثل له سلطة، كان يكون مثل رئيس دائرة، قاضي، يرأس قسم، يرأس فرع، هؤلاء كلهم لهم سلطان. لمن يشفع له عند السلطان؟ من يشفع له عند السلطان؟ الأمر له حالان، حال من يدفع وحال الآخذ. من يدفع إذا كان لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بالدفع، أو لا يستطيع أن يرد الظلم الذي يقع عليه إلا في الدفع، يجوز له أن يدفع والإثم على من أخذ. إذن الشخص الذي يدفع إذا كان دفع يقول ما أستطيع أن أخذ حقي إلا بهذا الأمر، أقول ما أستطيع أن أرفع الظلم عني إلا بهذا الأمر، يجوز والإثم على من أخذ. الحالة الثانية في حق الشخص المدفوع له، إذا أعطاه فإن كان بسبب أمر باطل، يمكن من أمر باطل يعني لا يستحق، يوظف بوظيفة غيره أولى منه مثلا، فهنا يحرم الأخذ وتحرم الشفاعة. تحرم الشفاعة يعني كل شخص واسطة، يحرم أن يوجد واسطة سواء كان بمال أو بغير مال، يأتي يشفع لزيد من الناس أن يوظف، وفيه من أفضل منه، أن يولى رئاسة، أن يولى إدارة وهو ليس مؤهل أو غير أفضل منه، فيحرم الشفاعة لهذا الشخص بمال أو بغير مال. الحالة الثانية أن يكون يستحق هذا الأمر، يعني الآن يأتي لشخص يقول وظفني في هذه الدائرة سواء كانت حكومية أو غير حكومية وهو تنطبق عليه الشروط، أو في باب النقل يأتي شخص يقول اشفع لي حتى أنقل من هذا البلد إلى هذا البلد، من هذه المدرسة إلى هذه المدرسة، من هذا القطاع إلى هذا القطاع. هنا الشفاعة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، أما أخذ المال على الشفاعة التي تكون بحق فهو محرم، لأن هذا من الحقوق التي يجب إيصالها لأهلها، وإيصالها لأهلها واجب، يعني توظيف الكفر واجب، نقل المستحق واجب. فإذا أخذ على الأمر الواجب هنا حرم. فالمصالح العامة يحرم أخذ المال عليها، بمعنى أنه يجب هذه المصالح العامة أن تؤدى لأصحابها من غير أن يؤخذ مال. فالشفاعة هنا محرمة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه فأهدى إليه هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا، فقد أتى بابا من أبواب الربا. والحديث محل خلاف في صحته وضعفه، ونستمير إلى ضعف الحديث، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ذلك، ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه رد الهدية لمن شفع له، وإن كان قال أتعجل أجري، لكن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا شفعت لأخي في إيصال حق أو رفع ظلم فأهدى إليك هدية فهي سحت. مسعود رضي الله تعالى يقول فهي سحت. ابن مسعود يرى أن الهدية مقابل الشفاعة محرمة، وأهل العلم ينصون، يعني ما وقفت عليهم من نص على ذلك، المالكية والحنابلة والشافعية كلهم ينصون على حرمة أخذ المال مقابل الشفاعة، هذا الأصل. إذا من يأتي للناس يقول أوظفك أنقلك مقابل مال يحرم علي إذا كان، إن كان ينقله بحق فيحرم أخذ المال، وإن كان بباطل أيضا فيحرم النقل ويحرم أخذ المال. لكن ينتبه القضية، وهي إذا كان أخذ المال لا لأجل الشفاعة إنما هو مقابل العمل. الآن تعلمون توجد مكاتب تعقيد، عندك مثلا معاملة في البلد الفلاني، ونقول مثلا في الرياض، تقول تكلف مكتب تعقيب أن يذهب يقوم بإصلاح هذه المعاملة. إذا كان مجرد فقط الأثور لا بأس، يعني عادة الناس أن الشخص إذا قام متابعة هذه المعاملة يعطي مثلا 500 ريال مثلا أو 1000 ريال لا بأس. لكن إذا كانت لا تدفع أموال طائلة فهنا يحرم. بعض الناس مثلا يدفع مثلا 20,000 30,000، تقول هذه ليست مقابل التعب والأجر، إنما هي مقابل الشفاعة وليست مقابل كونك الآن تعمل وفق عمل نظامي، فهنا يحرم عليك. وهذا الباب مما هم وطم، ولعلكم تسمعون أحيانا يقال أنه فيه ينقل مثلا معلمون أو يعين معلمون مقابل مال، يحصل هذا. دائما في مثل هذه الأشياء يجب علينا ألا نقف فقط ننقل الحديث في المجالس، نتواصل مع المسؤولين. فتواصلت أنا مع أحد المسؤولين المسؤول عن النقل المباشر في مثل هذه القضية، نقل المعلمين والمعلمات من بلد إلى بلد، فقال هذا كذب. لكن كيف الذي يحصل؟ يحصل أنه ربما أحيانا يأتي مثلا، يقول مثلا أنقل ماذا تريد المكان الفلاني، يقول مثلا يأتي مثلا أحيانا وقد يصل معلومة أن هذا الشخص سينقل، فيقول خلاص نقلتك أعطني، يقول فهو منقول منقول سواء أقول تكلم أو لم يتكلم. فإن كانت هذه القضية حقيقية فيبرأ، وإن كانت الأخرى فلا شك أن هذا منكر ويكون من المال السحت. أيضا ما يتعلق بوزارة المالية، حدثني أكثر من شخص ما يسمى بالشرهة أو الأمور التي تدفع سنويا، يأتي شخص مثل وزارة المالية، موظف وزارة المالية، يقول نحن أعطاك العطية السنوية، بعض الناس العطية السنوية معروفة، يأتي إلى هذا الموظف يقول أنا سجلك لكن بشرط أول عطاء لك ولي مثلا ما سجل معك من أولادك أو من أهل بيتك لي، ما الحكم؟ يحرم عليه ذلك. إذا كان هذا يستحق يجب أن يعطى من غير أخذ مال، وإذا كان لا يستحق يحرم أن يعطى من بيت المسلم وهو لا يستحق ذلك. فالناس في باب أخذ المال مقابل الشفاعة عندهم شيء من التفريط والتساهل. أيضا بعض التوظيف كما ذكرت قبل قليل أيضا موجود قد في بعضهم ينسب إلى دوائر شرعية أنهم يوظفون مقابل مال، أن يوظفك أخي مقابل مال، وشك أن هذا أيضا من السحت. القاعدة 51 بعد 100، دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها ويتخرج عليها مسائل. دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال، حال الشخص أحيانا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحيانا إذا قال قول نعطيه حكم، وأحيانا شخص يقول نفس القول ونعطيه حكما آخر، لماذا؟ اختلف الحكم، حكم القول لاختلاف الحال. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة بنت الجون حينما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحقي بأهلك، وأصبح هذا طلاقا. زوجة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما نهي أن يكلمها سأل أفارقها، قيل له لا، فقال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله عز وجل أمرا. فلم تطلق زوجة كعب بن مالك وطلقت بنت جون. الكلمة هي الكلمة، الحقي بأهلك. ما الذي اختلف؟ مساك الله بالخير، اختلف دلالة الحال. دلالة الحال حينما قالت له أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تستعيذ بالله عز وجل من ألحق بأهلك، فكانت طلاقا. كعب مالك لا يريد طلاق زوجته، لكنه أمر بمفارقتها فقال إلحق بأهلك حتى يقضي الله عز وجل بهذا الأمر، حتى أنظر يتوب الله عز وجل علي أمر بطلاقك بغير ذلك. هذا معنى قوله دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها. إذا كانت دلالة الحال تدل على صدق الدعوى نقبل، وإذا كانت دلالة الحال تدل على خلاف الدعوى لا نقبل. قال الدعوى، أصل كلمة الدعوى هو ما يدعيه الشخص ويرفعه للقاضي، وقد تكون أعم من ذلك، وتترتب عليها الأحكام بمجرد يعني بمجرد الكلام، بمجرد الكلام بمجرد التلفظ، فقد نعطي هذا حكما نعطي هذا حكما آخر. ويتخرج عليها مسائل على هذه القاعدة: كنايات الطلاق في حال الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها. عرفنا الآن أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: لفظ صريح وهي كلمة أنت طالق، وما تصرف من كلمة طالق أو ما تصرف من كلمة الطلاق، لأن المصدر هو الأصل، فكل ما تصرف من كلمة طلاق يقع به الطلاق. لو قال قصدت المزح لا نقبل قوله، قال قصدت التخويف لا نقبل قوله، لكن إذا كان اللفظ ليس صريحا فهنا يكون كناية، فنرجع إلى دلالة الحال. أشرت قبل قليل الحقي بأهلك. لو أن شخص قال كناية الطلاق في حال الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها، لو تنازع هو وزوجته فقال طلقني لا خير فيك، أريد لا أريدك زوجا لي، فقال لها كلمة فارقيني أو فارقي أو اذهبي لأهلك، هذه كناية الطلاق. لكن حينما قال فارقيني أو كم تقول عمز لبوجهت ضف قشت، هذه كنايات طلاق فيقع فيها الطلاق. لو كان جلس يتكلم مع زوجته يريد أن قال فارقيني، ليس بينهم نزاع وليس بينهم أمر سؤال طلاق، فهنا لا تكون مثلا كلمة فارقيني، أو قالت مثلا أهلي مثلا عندهم مناسبة قال اذهبي لأهلك، هذه ليست كناية الطلاق فلا يقع بها الطلاق. ما الذي اختلف؟ مثلا على سبيل المثال يريد أن يسافر، أتى لزوجته قال ضف قشت، ضف قشت نريد أن نحمل القش بالسيارة ونسافر، هذه لا يقع فيها طلاق. ما الذي اختلف؟ الكلمة هي الكلمة، اختلف دلالة الحال. في حال النزاع وطلب الطلاق حينما قال هذه الكنايات دل على أنه أراد الطلاق، لو قال ما أردت الطلاق لا نقبل منك، لكن في حال عدم الغضب وعدم النزاع وعدم سؤال الطلاق نقول هذه كناية، فيرجع الأمر إلى نيته. يعني ليس معنى لا يقع فيها الطلاق مطلقا، لا، لو نوى بقوله رفق الشت بها الطلاق ولو لم يكن بينه وبينه نزاع يقع فيها الطلاق. فالكناية يرجع فيها إلى نيته، متى أو نقول أنت ونيتك إذا لم توجد دلالة على انفراد الطلاق، ففي النزاع أو في الغضب وطلب الطلاق نقول هذه الكناية تدل على الطلاق ولا نقبل دعواك أنك ما نويت الطلاق، لكن إذا لم يوجد أمر يدل على انفراد الطلاق فنجعل الأمر يرجع إلى نيته.